أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ما زال البحث في مشكلة التعارض بين مفهوم الآية وبين صحيحة البيزنطي، حيث إن الآية لما استثني من حرمة الإبداء طوائف فبمفهومها تدل على أن ما ليس بمستثنى يبقى داخلا تحت عموم حرمة الإبداء، وبما أن الطفل المميز لم يستثنى فيحرم إبداء المرأة لمحاسنها أمامه، بينما صريح صحيحة البيزنطي تدل على جواز الإبداء أمامه ما لم يبلغ إلى سن التكليف. من مجموع ما تقدم يفهم وجوه ثلاثة للجمع. الوجه الأول ما ذكرته وحاملا لكلام السيد الخوئي عليه، من أن الرواية تدل على الجواز بالصراحة، بينما الآية ليست كذلك، فيقدم الأظهر على الظاهر. الوجه الثاني ما نسبه السيد الزنجاني حفظه الله إلى السيد الخوئي، والسيد الخوئي هذه النسبة إليه لم تذكر في مورد البحث. نعم، أشار إلى هذا الجمع عند البحث عن فوران الشهوة، وحاصل هذا الوجه الثاني أن مفهوم الآية مطلق تدل على حرمة إبداء الزينة أمام المميز سواء نظر بشهوة أم من دون شهوة، وصحيحة البيزنطي مختصة بالنظر بغير شهوة، فعندنا عام وخاص، القاعدة تقتضي التخصيص. هذا الوجه يعكر عليه أن صحيحة البيزنطي لم يذكر فيها أن الجائز هو النظر بغير شهوة، فمن أين جاء صاحب هذا الوجه الثاني بتقييد للصحيح. هناك وجهان يمكن أن يكونا مقيدين لصحيحة البيزنطي. أنا واضح للوهلة الأولى صحيحة البيزنطي ماذا؟ قالت لا بأس أن تبدي المرأة شعرها ماذا؟ أمام الصبي حتى يحتلم، سواء كان هذا الصبي ينظر بشهوة أو لا ينظر بشهوة، مطلق الرواية. فإذا لابد حقنا أن نطالب بوجه لجعل الرواية مختصة بالنظر بغير شهوة. إذا هناك وجهان لدعوى اختصاص الرواية. الوجه الأول أن يقال إن صحيحة البيزنطي منزلة على النظرة الاعتيادية، فتريد أن تقول أن المرأة في حياتها الاعتيادية أمام الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم بعد لها أن تكشف شعرها. فالخطاب بتوجيهه إلى المرأة لا إلى الغلام بحسب الفرض، فهذا يقتضي أن يكون النظر الصحيح، أن يكون نظر الصحيح إلى النظر العادية، لأن هي في الواقع لا تريد أن تكشف شعرها في الشارع، تريد أن تكشف شعرها في البيت عندها بعض الأقرباء، لكن ليس من الدرجة الأولى، الذين يجوز ليسوا من المحارم، التفتنا. فبهذا الشكل يجوز أن تكشف. هذا هو الوجه الأول الذي يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه في الفرع الآتي. فالصحيحة من أول الأمر لا إطلاق لها، فإذا كان لا إطلاق لها فتصلح لتقييد إطلاق الآية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأن النظر بشهوتين لا بد أن يكون خارجا عن القول بالجواز، لا من باب تكليف الصبي كي يقال رفع عنه القلم، بل هكذا نظر الصبي بشهوة كزنا الصبي وكشربه للخمر. نحن لا نستطيع أن نتمسك بمطلقات حرمة شرب الخمر لنحرم الخمر على الصبي، لأن تمام مطلقات التكليف مقيدة بماذا؟ بالبلوغ. و
وبهذه المطلقات لا نستطيع أن نفرض على الولي أن يمنع الصبي، لأن المطلقات مفادها ماذا؟ لا تشرب الخمر. لا أنك امنع الغير من شرب الخمر. إذن لا المطلقات تشمل الصبي ولا المطلقات تقتضي منع الولي للصبي، لكننا مع ذلك نجزم بأنه على الولي أن يمنع الصبي. من أين جاء هذا الجزم؟ جاء هذا الجزم من لسان الأدلة الذي فهمنا منها أن شرب الخمر جذر من جذور الفساد الشارع يريد أن يقطعه ويجتثه. فنحن نحرز أن المولى يريد أن يجتث هذا الفساد، وبما أن هذا غير مكلف فيتعين أن يكون اجتثاثه عن أي طريق؟ عن طريق منع الولي أو أي مكلف آخر. وهكذا الحال في الزنا. لأنه إذا الآن إذا أردنا أن نبقى نحن وأدلة الزنا، أدلة الزنا لا تشمل الصبي لأنه غير مكلف، ولا تشمل الولي لأن أدلة الزنا تقول لا تزني، لا تقول امنع الغير عن الزنا، فكيف نقول على الولي أن يمنع ابنه عن الزنا؟ لأن الزنا جذر فساد فهمنا من لسان الروايات أنه لا بد من اجتثاثه. مسألة النظر بشهوة من هذا القبيل، فالأدلة التي دلت على تحريم نظرة الشهوة لا تشمل الصبي لأن التكاليف مقيدة بالبلوغ، ولا تقتضي بذاتها أن يمنع المكلف غيره عن النظر بشهوة، لأن الخطاب فيها لا تنظر بشهوة، لأنك امنع غيرك عن النظر بشهوة. لكن النظر بشهوة جذر من جذور الفساد، لأنه سهم من سهام إبليس يؤدي إلى الفاحشة. فنعرف أن الشارع يبغض وقوعه في المجتمع، فلا بد من اجتثاثه. فهذا يعني أن صحيحة البيزنطي وإن كان بحسب ظهورها اللفظي شاملة للنظر بشهوة غير مقيدة في اللفظ، لكن بهذا المقيد الآخر الخارج عنها ماذا نفهم؟ أنها خاصة بالنظر بغير شهوتين، فصارت النسبة بينها وبين إطلاق الآية نسبة الخاص إلى العام فنقيد الآية. فرق هذا الوجه عن الوجه السابق أنه في الوجه السابق لا إطلاق للصحيحة، بل هي بمناسبات الحكم والموضوع من أول الأمر خاصة ومقيدة. هذا الوجه لا يعترف بإطلاق الصحيحة لكنها مقيدة بهذا الدليل الذي طبعا هذا الدليل وين هو؟ الذي نفهمه من لحن الروايات المرتبطة بالنظر بشهوة، لا من هذه الرواية، فهذا أشبه ما يكون بالمخصص ماذا المنفصل. واضح صار الفكرة؟ هذا هو الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني لالتزام خصوصي أخصية الصحيحة من الآية. كلا هذين الوجهين يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه الالتزام بهما. إذن صار واضح كلامنا. إذن في وجه الجمع الثاني، وجه الجمع الثاني أن النسبة بين الصحيحة والآية نسبة الخاص إلى العام، فنقيد ونخص منشأ خصوصية الصحيحة إما داخلي وإما ماذا خارج. أما منشأ التخصيص الداخلي في الصحيحة فلم يصل إلى حد يمكن أن يحصل للفقيه به الوثوق ويدعي أن الصحيحة خاصة، إذ من جهة نحن نعترف أنه بحسب ألفاظ الصحيحة لا يوجد تخصيص. لو خلينا وذات ألفاظ الصحيحة لا بأس أن تتكشف المرأة أمام الصبي غير البالغ، هذا مضمون الصحيح. ولم تذكر حصة خاصة من الصبي وهو الذي لا ينظر بشهوة، إنما التخصيص والخصوصية بحسب المدعى نشأت من مناسبات الحكم والموضوع، أو ما يشبه بالدقة مناسبات الحكم والموضوع، بدعوى أن هذه الصحيحة ناظرة إلى الحالة الاعتيادية الذي يكون الكلام فيها في النظر العابر، هذا الكلام لابد من تحقيقه ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا ففي الخارج الصبي على صنفين، صبي ينظر بشهوة خصوصا إذا كان مقارب لسن البلوغ، يعني بعد شهر يبلغ، وخصوصا في أمكنة أو أزمنة مفارات الشهوة فيها في غاية الكثرة، هذا شيء خارجي وثبوتا وواقعا موجود. فالصبي على نوعين، صبي ينظر بالشهوة وصبي لا ينظر بالشهوة. وهذا الذي ينظر بشهوة ليس فردا نادرا، هذا في مقام الثبوت. في مقام الإثبات، إما أن المولى في مقام البيان أو ليس في مقام البيان. إن لم يكن في مقام البيان فيكون الخطاب ماذا؟ مجملا، والمجمل يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو النظر بدون شهوة. لكن هنا يأتي بحث أن الحس المتيقنة الناشئ دلالة الدليل عليها من كونها هي القدر المتيقن مع إجمال الدليل، هل هذه الحصة أو هل هذا الدليل كما يؤثر في حكم الحصة المتيقنة يؤثر في تخصيص دليل آخر؟ هذا مطلب في غاية الأهمية لم يتعرضوا له في الأصول. التفت جيدا. الآن لنفترض الدليل مجمل، رواية قالت أكرم الفقيه، وفرضنا أنها مجملة غير واضح أنه يريد الفقيه العادل أو مطلق الفقيه. عندنا هنا بحثان، مرة في مقام إثبات حكم للحصة المتيقنة، دليل المجمل له إمكانية ليثبت وجوب إكرام الفقيه العادل. لكن السؤال الثاني، الجهة الثانية، أن هذا الدليل المجمل هل له قدرة على أن يقيد دليلا آخر مبينا؟ الصحيح عندنا أنه لا. فإذا نشأ التحصص من عدم كون المتكلم في مقام البيان وصار الدليل مجملان، لا يمكن بالدليل المجمل ماذا نفعل؟ أن نقيد الآية المفروض أنها مطلقة، يعني المتكلم فيها في مقام البيان. طب هذا إذا نشأ التحصص من أين؟ من الإجمال وكون الحصة هي القدر المتيقن. أما لو نشأ التحصص من قرينة داخلية، المتكلم في مقام البيان لكن يوجد ما يدل على الحصة، فالذي أبداه السيد الخوئي أن الذي يدل على الحصة ليس لفظا من قبيل القرينة اللفظية المتصلة مثل أعتق رقبة مؤمن، لا، وإنما كون هذا الخطاب موجها إلى حالات الاعتيادية. بعد أن ثبت لنا في مقام الثبوت أن كلا الحصتين لهما تواجد خارجي، فلو كان المولى في مقام البيان مع اعتيادية كلا الحصتين، فالمقتضي للإطلاق موجود وهو كونه في مقام البيان، والمانع مفقود. فحينئذ تبقى النسبة بين الآية وبين الرواية نسبة العامين والمطلقين، لا العام والخاص والمطلق والمقيد. فإذا هذا التوجيه الثاني الأول عفوا الذي ذكره السيد الخوئي لا نوافق عليه. أما ما يرتبط بالقرينة الخارجية الذي مقتضاها الاعتراف بتمامية الإطلاق في الصحيحة، مش هكذا؟ إطلاق الصحيحة تام، لكن بقرينة خارجية حينئذ نخصص هذه الصحيحة. هنا المبتدئ قد يشكل على السيد الخوئي، خب يا أخي ليش تصعب علينا من أول الأمر؟ قل هذه القرينة الخارجية هي المقيدة للآية، فلماذا نطول المسافة؟ القرينة الخارجية مقيدة للصحيحة، ثم الصحيحة تقيد الآية. واضح الفكرة؟ أنه من أول الأمر هذا الذي جعلت دليل أن الشارع لا يرضى، نقطع أنه لابد أن يشتف دابر الفساد، فليكن هو المقيد للآية. هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوئي، لأن تلك القرينة الخارجية مقتضاها إيجابي، أي النظر بشهوة من قبل الصبي يبغضه الشارع، هذا يصلح لتقييد دليل الجواز ولا يصلح لتقييد دليل الحرمة. والمفروض أن الآية دليل ماذا؟ الآية دليل ماذا؟ دليل الحرمة. لما ثبت في محله أنه إذا كان عندنا دليلان أحدهما يحرم مطلقا والآخر يحرم حصة، ما لم نحرز وحدة المطلوب لا نلتزم بالتقييد والتخصيص، لا منافاة بينهما، خصوصا مثل هذا الدليل اللب الذي ليس له لسان. لا يمكن لهذا الدليل أن يقيد دليل التحريم، لكن ماذا يمكن له؟ أن يقيد دليل الترخيص للتنافي بينهما بالسلبي والإيجابي، يصير مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، هذا يصلح للتقييد. إذن لابد من تقييد الصحيحة لتصبح الصحيحة خاصة، حينئذ ماذا؟ حينئذ ماذا؟ نقيد الآية. إذن هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوئي، لكن الكلام مع السيد الخوئي في مقامين، أحدهما صغروي، أنه فعلا هل نقطع بذلك، هل النظر بالشهوة مثل الخمر والزنا؟ والآخر لماذا لم يجعل هذا من انقلاب النسبة؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه غدا، والحمد لله رب العالمين. هذا واضح المطلب؟ لا، في تعارض يكون. إذا 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 لم نعالج هذا التعارض، لابد أن نقول بالتوقف أو التساقط أو الرجوع إلى عام فوقاني أو إلى أصل عملي وما شابه ذلك. نعم.
هل هناك في الفساد أمور محصورة حتى نحددها؟
لا، هذا يعني شوف، أنا حاولت إذا تلاحظ أنت كلام السيد الخوي والكلام اللي شرحته، حاولت أنا مدى قدرتي أن أبدي وجها صناعيا لهذا المطلب، وإلا كنت أستطيع من البداية أن أوضحه بطريقة عرجاء ثم أشكل عليه. لا، وضحناه بشكل أنه من لحن الخطاب في الروايات نفهم أن الشارع لا يريد تحقق الزنا خارجا، مع قطع النظر عن الفاعل، لا يريد تحقق الخمر خارجا، مع قطع النظر عن الفاعل.
وهذا يشمل حتى أحسن
في أمان الله. الشيخ وين الشيخ جمال؟ نعم.